مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومحمد بحضراتكم هذه الحلقة من أحوازنا. في هذه الحلقة شهدنا أن يكون ضيفنا الكريم الدكتور عبد الكريم العلوجي ضيفا عزيزا كريما في هذه الحلقة حول الأحواز المحتلة إيرانيا. مرحب بك دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا
مرحبا.
مشاهد الكرام، في هذه الحلقة نتناول بعضا من الأسئلة التي تطرحها على ضيفنا الكريم، مثل لماذا تغتال إيران الرموز الأحوازية؟ أيضا هل من المتوقع أن تنجح هذه السياسة أم أنها تصنع المزيد من الرموز الوطنية؟ بماذا يفسر ضيفنا ازدياد بطش النظام السطوي من اعتقالات وإعدامات واغتيالات للرموز الوطنية الأحوازية؟ أيضا هل الشاعر ستار صياحي مات أم اغتيل؟ وإذا تم اغتياله بماذا يفسر ضيفنا هذا الاغتيال؟ كذلك ماذا يمثل الحضور الكثيف والكبير في تشييع الشاعر أبو سرور؟ أهمية الدور الذي يلعبه الشاعر الوطني في المجتمع الأحوازي بعد بدء قناة يعني أحوازنا واستكمال لدور قناة صافا وقناة وصال في تسليط الضوء على الشأن الأحوازي إعلاميا، ما هو الحجم من المخاوف الإيرانية من هذا الإعلام؟ كل هذه الأسئلة طرحناها على ضيفنا، نطرحها مفصلة ويعني مفردة بعد أن نشاهد هذا التقرير في هذه الحلقة من أحواز.
بعد أن ظل لسنوات طويلة يناكع عن قضية الأحواز بالشعر والأهازيج، استشهد الشاعر ستار جبار رحمة الصياحي الذي اشتهر بأبو سرور الأحوازي على يد سلطات الاحتلال الفارسي. الشاعر الذي ولد عام 1975 في حي مشعل بالعاصمة الأحواز، برع بنظم الهوسات الحماسية والأهازيج الثورية التي تلمس وجدان وضمير المواطن الأحوازي وتصور واقعه الأليم. وبسبب نشاطه الثقافي والأدب الملموس في الساحة الأحوازية وكثرة مشاركاته، حاولت سلطات الاحتلال الفارسي إرغام الشاعر على التوقف عن إلقاء شعره الذي امتاز بالشجاعة والجرأة والتحدي للنظام. شاعر الذي خلف 3 أطفال اعتقل عدة مرات كانت أقساها تلك التي عقبت انتفاضة عام 2005، فيما كان آخرها من قبل الاستخبارات الإيرانية قبل أسبوعين فقط من وفاته. تلك الوفاة التي جاءت في ظروف غامضة تشير فيها أصابع الاتهام نحو آلة قمع الاحتلال الإيراني، وفي جنازة مهيبة خرج أبناء الأحواز لتشيع شاعرها الوطني ليطلقوا الأهازيج والشعارات الوطنية التي طالبت فيها برحيل النظام من أرضهم وإثبات عروبتهم. وعلى إثر الأحداث اعتقلت قوات الاحتلال العديد من المشاركين في التشيع، بينهم الشاعران أبو أمجد الحيدري وأحمد سبهان الحزباوي، ليبقى اسم أبو سرور ستار صياحي في قلوب الأحوازيين إلى أن تتحرر أراضيهم بمشيئة الله تعالى.
شاهدنا مشاهد الكرام هذا التقرير حول ذلك الشعر نادي الله وإن إليه راجعون، يعني تعزية من أسرة البرنامج ومن أسرة قناة صفا يعني ذويه ولهم الصبر والسلوان. دكتور أجدد تحية لحضرتك.
أهلا ومرحبا.
لماذا تقوم إيران بهذه الاغتيالات للرموز الأحوازي؟
شوف، طبيعي أن أي نظام دكتاتوري أو قمعي أو تعسفي لابد أن يغتال كل الرموز الوطنية إذا كانوا مثقفين أو علماء أو أدباء أو حتى كانوا صحفيين، لأن هؤلاء سيكونون له بالمرصاد لكل التحركات،
مصدر قلق.
لذلك وخاصة الشعر، الشعر له تأثير جماهيري، تأثير شعبي، تأثير نفسي. المرحوم ستار كان من ضمن الشعراء الذين كانوا يقدمون الشعر بطريقة تتحدث به الناس أكثر وأكثر، وخاصة الأهازيج العربية. وأنت تعلم أن ستار عربي وفي منطقة عربية يسكنها عرب أكثرهم، ولكن هي محتلة من قبل إيران، والأسف الشديد أنه تم الاتفاق عليه عام 1936 بين الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية أمام ضغط بريطاني من أجل تسمية الاعتراف بالحكومة العراقية من قبل الحكومة الإيرانية، لأن إيران لم تعترف بالحكومة العراقية طيلة هذه السنوات إلا بعد أن تنازل العراق إلى إيران بمنطقة تسموها الأحواز أو المحمرة. لذلك أن هؤلاء أكثر، خاصة بعد خديعة للشيخ خزعل
الذي كان الاحتلال كان 1925 والاتفاقية كانت 36،
الاحتلال 17 1917 الاحتلال، تشكيل أول حكومة استقلال أو حكومة وطنية هذه سنة 1921 وتم تشكيل الحكومة، لكن بقت العلاقات متوترة بين إيران والعراق من فترة طويلة، هي قديمة حتى من أيام الدولة الصفوية، كان دائما اعتداء على الأراضي العراقية وخاصة هدم من المراقد الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبو حنيفة وإلى آخره، وكانت الدولة العثمانية بقيادة سليمان الفاتح يأتي ويطرد الإيرانيين ويهدد، أي كانت العلاقات أو كانت الحروب بين الدولة الصفوية وبين الدولة العثمانية مستمرة، وبرغم كل الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة العراقية مع الحكومة الإيرانية حوالي 13 اتفاقية بيسموها في منطقة أرذروم، وخاصة اتفاقية أرذروم التي تم الاتفاق عليها على تقسيم شط العرب وتحديد الحدود، ولكن إيران دائما تنقض هذه المعادلات. كيف؟ عندما تجد الدولة العراقية قوية واقتصادها قوي وأمنها قوي وعسكريا قوي لن تتحرك، عندما تجد أن الدولة العراقية تفككت أو ضعفت تتحرك، وتحركها يكون عسكري ومن خلال إلغاء جميع الاتفاقيات التي عقدت بين العراق
لا لا ملجم لها إلا العراقيين.
ولذلك عندما طيلت فترة وجود الدولة العراقية وخاصة قبل 2003 كان العراق هو السد المنيع لأي تدخل إيران، حتى إيران لم تدخل في منطقة الخليج إلا بعد احتلال العراق واجتياز وسياسي توسعت إيران في المنطقة العربية.
دكتور كابو كريم، تصديقا لكلامك، الإمام عمر بن الخطاب حينما فتحت فارس في القادسية فاستعصت قليلا فقال عليكم بقائد من العراق فهم أدرى بشؤون الفرس،
قال اللهم اجعل بيني وبين الفرس جبل من نار.
يعني
هذا يعني
عمر الخطاب قال لسعد وقاص شوف حد من العراق، العراقيين هم اللي عارفين دول بيعملوا ايه ورايحين فين وايه.
ولذلك هم بعد الاحتلال ماذا فعلوا بالعراق؟ قتلوا جميع العلماء المفكرين الادباء العسكريين وخاصه الطيارين العراقيين. لماذا طيار العراقيين؟ لان هؤلاء كانوا يصلون الى العمق الايراني لضرب المواقع العسكريه والصواريخ، لذلك كانت هناك مسكت قوائم عند بعض الايرانيين باسماء الطيارين العراقيين خاصه الذين اشتركوا في الحرب العراقيه الايرانيه، بالاضافه الى المثقفين والاساتذه والكتاب والصحفيين. اي ايران لعبت دورا تدميريا في العراق والى الان تقوم بهذا الدور
في المنطقه كلها.
ولكن ثق اذا العراق عاد الى ما كان عليه قبل 2003 ستجد إيران ستتوقع في مكانها، لأن العراقيين كما قلت يعرفون كيف يتعاملون مع إيران، وإلى الآن وبرغم ظروف الاحتلال العراقيين يتعاملون مع إيران كيف تجد أنه كمحتل، تجد أنه أكثر بعض توجه بعض الضربات للمقاومة إلى الإيرانيين بالذات، وخاصة فيلق القدس المتواجد في العراق والاستخبارات الإيرانية
متابع الحرس السود. نعود للأحرس، إذن تم احتلال الأحواز، يعني النظام الدكتاتوري كما قلت هو الذي يقوم بهذه الاغتيالات. طب قبل الأحواز لو تحدثنا دكتور عن خريطة إيران، يعني أنا أعرف أن إيران كانت جزء اللي هي وسط إيران الحالي ضم ليها أقليم بلوشستان ويعني مش عارف كردستان جزء من الكرد ضم لها الأحواز وهكذا، فهي عبارة عن فسيفساء ليست دولة مركزية. يعني
هي إلى الآن تعتبر فسيفساء لأنه يعني مجموع نسبة الفرس 36% والباقي متقسمة على كل القوميات والأقليات الموجودة في إيران، ولكن القوة الحقيقية المتواجدة هي في هؤلاء 36% الذين
منهم القادة والأمن.
القادة والأمن لا يوجد يعني حتى
عرقيين، يعني هم عرقيين
يا سيدي، لا يوجد أي مسؤول إذا كان كردي أو سني موجود في الحكومة، بالعكس بل يحاربون هذه الأقليات وعدم افتتاح المجال أمامهم في أي مركز أو منصب، وهذا ما أكثر ما كتب عن أنه يعني نوع من تفرقة عنصرية أو ضغوط على الطوائف، لأنه لا يمكن أن تكون مثلا في طهران بكبرها لا يوجد أي جامع للسنة، ماذا تعني
مثلا
بينما هنالك 36 كنيسة في طهران
معبد اليهود
معبد لعبد النار يعني في معبد لعبد النار طقوس، وذاك سنويا يحتفلون بهذه الطقوس.
يا سبحان الله،
لذلك عندما تجد
ويقول يعني إنهم من المسلمين،
هو ليس الإسلام كلمة الإسلام فعل وعمل الإسلام
هم مسلمين بس مرافقين،
بالعكس هم ليس بالإسلام، بالعكس هنالك وذلك دائما يتحدثون على الإمبراطورة الفارسية أو الدولة الفارسية أو الحكومة الفارسية أو ولكن مع ذلك إنه هنالك الصراع موجود داخل السلطة الإيرانية لسببين، هنالك صراع بين السياسة وبين الدين. السياسة هناك من يدعي يريد أن يعني يعمل بالسياسة، هناك من يعمل بالدين. لكن إيران عندما تصير بعض اللقاءات مع بعض الأخوان يعني الأصدقاء القدامى أسألهم لماذا لعبت دين يعني طائفيا بدل السياسة، هو ده السؤال مطروح. أنتم المفروض أنتم جايين على أساس منهجية وطنية قومية ضد الاحتلال وضد الأمريكان وضد الصهيونية، دائما أنتم علاقاتكم مع الأمريكان ومع الصهيونية إلى الآن، هناك خطوط رفيعة ممتدة بين هذا
الأفضل ما يكون،
والدليل على ذلك علاقتكم بين الأمريكان وفي العراق في العراق
يعني شريكان
يا سيدي. عندما يقول نائب رئيس وزارة الخارجية لو لم تكن إيران تساعد القوات الأمريكية لما احتلت العراق وأفغانستان، لأن القوات الأمريكية دخلت من إيران على على الحدود الإيرانية، وذلك وأمريكا اتفقت مع إيران لتسليح المقاومة وإدخالها للعراق مع 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 الاحتلال، لذلك أن هنالك نوع. وإلى الآن عندما يتم التوافق بين أمريكا وبين إيران على نور المالكي، لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن هذا الرجل استجاب لكل طلباته وحقق كل الأمنيات، العقود البترولية، الشركات، أمريكا أقول إيران ماذا تقول؟ تقول هذا الرجل لم يقم بأي إجراء ضد بالعكس أطلق سراح المعتقلين الإيرانيين الذين يتم القبض عليهم ومتدسين بالجرائم والقتل، استجاب إلى كل طلباتهم اقتصاديا وأمنيا وإلى آخره، توغلت القوات الإيرانية إذا كان فيلق القدس أو إذا كان السفارة
احتلوا بعض أبار البترول في الفكة
وإلى الآن وليس فقط في هذه المناطق حتى على طريق الحدود المخانقين والمخانقين عندما يقطعون الماء، يعني عندما يقطعون الماء عن المواطن العراقي على في مندلي وخانقين إلى آخره التي كانت تعتبر من شريان الحياة للأهالي وللزراعة، عندما يقطعونهم عندما يقومون
بنفس ما يفعلونه في الأحواز
يا سيد الأحواز شيء طبيعي يعملونها، لأن الأحواز تعتبر إلى الآن منطقة لها خصوصيتها لها خصوصيتها العربية والإسلامية لها كيانها،
وهي يعني ممنوع تسمى يعني الأسماء العربية ممنوع
تتزوج بالعكس هناك نوع من محاولة يعني تفليس منطقة عربستان تفليسها من خلال نقل العرب إلى أماكن أخرى ومجيء بالفرس إلى الأماكن، حتى هناك الوظائف الوظائف المهمة أو الوظائف العادية ليس للعرب أي بها أي بها
خيبات الأحواز ويجيبوا فارسي يتولى
يعني تقريبا 80% من البترول هو في الأحواز، لكن إيران تقاتل من أجل بقاء وأعتقد تنفي يعني تفني كل الموجودين من أجل مصالح الاقتصادية، وكما تعلم
عصب الدولة
عصب الدولة، لذلك تجد أنه في الأحواز يعني شيء آخر أنه هناك مجموعة يعني قبائل عربية وعشائرية إلى الآن ملتزمة إلى الآن تتكلم اللغة العربية برغم محاولة تفريسها لغويا، إلى الآن اللبس العربي في بين المواطنين، إلى الآن المقاهي والأغاني وإلى أي هنالك منطقة أو إقليم عربي ولكن باحتلال فارس. مع ذلك هناك مجموعات من المجاهدين الأحواز يقومون بعمليات.
طب أهلاتي على ذكر هذا الكلام، لكن إذا خريطة إيران قبل 1925 احتلال الأحواز كانت عبارة عن هي قلب إيران الحالي وضمت إلى هذه الأقاليم بعزم رضان بعد الحرب بعزم رضان
إيران كانت يعني كانت محتلة تقريبا المنطقة كلها، لذلك جاءت بالنسبة بعد إيران لما قسمت
يعني قسمت كل العالم السني في سايكس بيكو وجات عند إيران وحدت لها ضمت لها أقاليم
يا سيدي سايكس بيكو كان مشروع تقسيمي أو توزيع أو
تفتيت
المنطقة العربية، وفي الآن مشروع جديد آخر ويسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير، هم الآن تفتيت المنطقة العربية تفتيت المجزء
تقسيم مقسم وتجزئة المجزء
الآن موجود، إذا كان في العراق الآن موجود
لن يتم
كل موجود، لذلك تجد أنه بريطانيا عندما يعني تحسب لابد أن تضع مناطق صراع مناطق قلق مناطق خلاف بين هذه الدولة وبين يعني حتى على الحدود إذا كان السورية وإذا كان الأردنية وإذا كان الكويتية وإذا كان التركية وإذا كانت الإيرانية هنالك خلافات إلى الآن موجودة على الحدود ولكن لم تظهر بالصورة تعكس ما دولتين بين إيران والعراق وبين العراق والكويت. هذه اللي برزت المشاكل
على السطح.
على السطح. لكن هنالك قضايا أخرى موجودة مثلا في
لواء اسكندرون
بسوريا تابع سوريا حقيقة.
سوريا وتركيا. أنا عارف لكن تركيا بخديد والأسد تنازلها عنه بشار.
هو ليس تنازل معاملة أنه هنالك دائما الاحتلال يضع مناطق بؤرة للصراعات الدولية.
طب حافظ أسد المقبور تنازل عن الجولان لإسرائيل
حتى لو تنازل ليس له حق. لأن هنا في الدستور أو في القوانين الدولية يقول لا يمكن أن تتنازل عن شبر من الأرض إلا باستفتاء شعبي. هل عمل استفتاء شعبي؟
لا طبعا.
لكنه هذا غير معترف به قانونيا، وكثير من التنازلات التي حصلت بين الحكومات غير قانونية. لأن خاصة الأرض ليس ملك الدولة، ملك الشعب، ملك الجماهير، ملك المواطن، لأن هو الذي دافع عنها وهو الذي يقتل وهو الذي كذا.
فكيف بالنسبة للقوميين والعربيين أنا بسموهم القومجية، عفوا يعني على هذا التسمية.
لا أنا أحفظ على الكلمة دي. أنا قومي عربي.
نناقش هذه المسألة. طيب قومي عربي وأجد معظمهم يؤيد بشار، فما أقوله مثلا يعني بعيدا طبعا استطرادي يعني من يقتل إخواننا في سوريا هم الفرس، طيب كيف تكون قومي ويعني تقف مع بشار الذي هناك عرقية غير عربية تسبح في إخواننا العرب تماما بتمام كما هي الأحواز، يعني كيف توافق على أنك تكون تابعا لإيران وهي محتلة لجزء 20 مثل مساحة فلسطين؟
لا مثلا يعني أنا ضد إيران لكن أعتز بقوميتي العربية و...
لا أنا أعتز يعني لماذا هذا الخلل في
يعني إحنا ننظر إلى الاستراتيجية في المنطقة العربية الآن خاصة بعد ثورات الربيع وذلك أصبح التغيير في الساحة العربية أو في المنطقة العربية كلها. خذها تونس إلى اليمن إلى مصر إلى ليبيا إلى البحرين إلى السعودية إلى الكويت إلى 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 هنالك نوع من يعني نوع من تغيير أصبح في الساحة العربية يعني جماهيرية.
خليفة عربي. خليفة عربي.
بالعكس يعني لا انتهى الربيع العربي. لا لا ربيع عربي للأسف شديد انتهى من زمان مش دلوقتي، والدليل ما تلاحظه الآن على الساحة العربية. إذا كان في مصر أنت شفت قبل 3 أيام يعني المشاكل، إذا كان في ليبيا القتال.
بس بيقولوا ده مخض يعني ما قبل الولادة في هذه الأنظمة الجديدة.
يعني أنت مو أنت في القرن 21. أنت مش في القرن الأوائل الناس المتخلف الجهلة اللي يحاربون بالرمح والسيف والعصا. الآن دولة الأقمار الصناعية، النت، التويتر، الفيسبوك. يعني أنت العالم مفتوح أمامك ثقافيا وعلميا وسياسيا ودينيا، يعني أي حاجة تحط لك خريطة كاملة وتعقب ليس بالطريقة دي. لكن هناك فرق، القوميين العرب بالذات، القوميين العرب أول يؤمنون يعني بوحدة الأمة العربية والوطن العربي ويؤمنون بالحرية والديمقراطية وإلى آخره، لكن هنالك مصالح اليوم الاستراتيجية العربية
بتاخدهم إيران هناك عندها القوميين ويتظبطهم ويقعدوا في فرد الخمس
لا مو كل القوميين
أنا أقول لك جزء منهم أنا أريد أن
شوف هنالك مصالح يعني دائما مثلا أقول لك لما كان بعض القادات القومية تذهب إلى العراق أو تذهب إلى ليبيا لأجل ماذا؟ في نوع من استجداء خلينا نكون صريحين
الأكل على كل المواد
ماذا فعلت؟ هي التي أسقطت القومية العربية، لكن لا يعني ذلك أنه مثلا نظام أو شخصيات قومية يدعون القومية ويفشلون أن القومية العربية فشلت، لا بالعكس، قومية عربية تاريخ وتراث وحدود وإلى كريم. أنا قومي ملتزم بقومية العربية.
فماذا قدمتم كقوميين للأحواز؟
للأسف شديد لا شيء.
طيب هستأذنك ناخذ الشاعر الأحوازي موسى المساوي وهو صديق الشاعر المرحوم ستار صياحي يعني أستاذ موسى السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ موسى طيب يبدو أن هناك خلل في السكايب. طيب يعني هل ترى أنهم من المتوقع أن تنجح هذه السياسة القمعية من إيران في الأحواز أم ستزيد الموقف اشتعالا؟
أي سياسة قمع لا تنجح، قد تنجح في مرحلة أمام الرعب والخوف والقتل والتعذيب والاعتقالات والسجون وإلى تنجح الناس تنتمش للداخل، لكن في لحظة من اللحظات عندما يزداد هذا القمع والضغط والاعتقال أصبح المواطن أمام حل، أما أن يعيش حرا وكريما وأما أن يموت. كيف يموت؟ لا بد من ثورة. لذلك تجد أنه في إيران الآن موجود حراك شعبي، حراك ثوري، حراك جماهيري. أنت كما تعلم ثورة الربيع اللي حصلت في العالم العربي قامت ثورة الربيع في إيران. كيف حصل قلتقى معها؟ ولا تذكر البنت الإيرانية التي تم اغتيالها بالشارع بالعدة المطور. كذلك قتل عدد من المواطنين. هذا لا يعني أنه عندما تحمد الثورة بالقوة أنه ليست هناك ثورات،
أنها أطفئت تماما.
لا بالعكس، يعني يعني دائما نقول لك إرماد لك تحتضمد ماذا؟ هناك نوع من جمر موجودة إلى الآن، ولكن يعني يريدون الفرصة. ما هي الفرصة؟ الآن أنت العالم تلاحظ أن العالم كله مرتبط، يعني حوالي إيران دول مرتبكة، العالم الدول الكبرى مرتبكة، الدول الأوروبية مرتبكة، الدول أمريكا مرتبكة، الدول العربية مرتبكة، دول الخليج يعني مرتبكة وقلقة. أي هنالك
فوضى دائمة،
عدم وجود رؤية حقيقية، عدم وجود نوع من استقرار في المنطقة حتى يمكن أن تبرز مثل هذه الثورات. وهذه الثورة الإيرانية لا يمكن أن لم يكن هناك نوع من يعني دعم من خارجي، من عربي أو إسلامي، أو حتى يكون دعم الداخل بالذات، يعني الداخل هو الذي يحقق هذه الثورات.
ناخذ الاستاذ عوض العبدان رئيس حركه تحرير جنوب العراق عبر سكايب. استاذ عوض السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربما انتم يعني اقرب الى الاحواز عربستان، يعني نحن يعني سالنا ضيفنا لماذا يتم استهداف هذه الرموز الاحوازيه يعني من قبل المحتل الايراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء احييك واحيي ضيفك العزيز الغالي. بالنسبة لموضوع الأخوة في الأحواز، يعني معروف أنه يتعرضون إلى مضايقات وعقاب واعتقالات وإعدامات في الشوارع، ومن يأتي اليوم على البنية التحتية في الأحواز يجد أنه هناك بيوت الآن في الأحواز مبنية من الطين بينما ناطحات السحاب موجودة في أصفهان وفي تبريز وفي أماكن أخرى، مع العلم أن كل الثروات الطبيعية هي موجودة في منطقة الأحواز. هذا يدل دلالة كبيرة على أن النظام الفارسي الموجود اليوم في إيران يكره كل شيء عربي، ويعني هو يعني كل ما يقوم به ليس لطائفة معينة إنما قومية معينة. والصدام مع العرب لأنه يعتبر العرب هو خصمهم الأول وعدوهم الأول. تجد أن 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 يعني أنه جم غضبه على العرب، والعرب منطقة الأحواز العربية انتبهوا لهذا الأمر منذ فترة طويلة وقاوموا النظام الفارسي الموجود، فأصبحت هناك قطيعة تماما ما بين النظام الموجود في إيران.
استاذ يعني عفوا انقطع، هل الشعر ستار صياحي اغتيل أم يعني تم اغتياله أم مات؟ يعني هل تم اغتياله أم مات؟ توفي وفاة نعم.
إيران لديها يعني أساليب كثيرة بالاغتيالات، يعني سمعنا من يعني روايات كثيرة عن أساليب لا تخطر على بال أحد، أساليب شيطانية موجودة لدى النظام الإيراني في الاغتيالات. ليس بالضرورة أن يكون في جهاز صوت أو في سيارة مخخة أو يعني من طلقات نارية، هناك أساليب كثيرة ممكن أن تستخدم في الاغتيالات، وإيران بارعة جدا في هذا الأمر، وإيران بارعة جدا في البطش والقتل والإجرام. فهذا النظام مبني على الإجرام، مبني على القتل، ومبني على الاغتيال، ولديه أساليب كثيرة. فلا نستبعد أبدا وإطلاقا أن يكون هم السبب الرئيسي في هذا الأمر.
الحضور الكثيف في تشييع الجنازة بما تفسره؟
نعم،
الحضور الكثيف في تشييع الجنازة بما تفسره؟
أخي العزيز، اليوم الشعب الأحوازي أعتقد أنه الجهة الأبرز الأكثر توحدا والأكثر إدراكا للخطر الإيراني الموجود، وهم يرون في أن هذا النظام أصبح خصمهم الأول وأصبح يستهدفهم يعني بالأشخاص وبالرموز وبالمنطقة وبالقومية. إذا هم يشعرون بأن استهداف أي منهم هو استهداف للجميع، واليوم الأحوازيين أكثر نضجا وأكثر تفهما وأكثر يعني إصرارا على الوقوف بوجه هذا المارد الإيراني.
طيب أستاذ عوض، يعني الدكتور عبد الكريم العلوجي يسألك سؤال، تفضل.
أستاذ عوض مساء الخير. يعني أنا طبعا يعني معجب بكم كثيرا بصراحة، ولكن أنا عندي طلب واحد بس، يعني أمام كل الحركات أو التجمعات الأحوازية، لماذا لا تتحدون في تجمع واحد؟ وهذا طبيعة الثورات العالمية أو العربية، كل الثورات عندما تقوم بالتحرير لابد أن تجتمع أن تتوحد ووضع برنامج سياسي وطني قابل للتنفيذ عندما يتحرر الوطن. الثورة الفيتنامية، الثورة الجزائرية، الثورة الجنوبية، كل الثورات كل الفصائل توحدت لأن هدف واحد والطريقة واحد. لماذا لا تتوحدون من أجل وضع برنامج سياسي للتحرير؟
هو على فكرة الأستاذ عادل عبدان رئيس تحرير حركة رئيس لا جنوب العراق، من الجنوب العراقي. لكن السؤال برضو أنا طلبت الدكتور عبد الكريم يطرحه أستاذ عوض، يعني لينطبق على العراق أيضا، يعني لماذا لا تتوحد باقي الحركات العراقية كصف واحد وتصطف على هدف واحد هو تحريرها من الاحتلالين الأمريكي الإيراني؟
والله يعني هو سؤال وجيه وسؤال يعني قيم جدا، وأشكر الدكتور عوني على هذا السؤال. يعني حتى أوضح الأمر أن الأحوازيين اليوم يعني بحاجة إلى التوحد أكثر من أي يوم مضى، ولكن لم يكن يعني تعرف دائما الخلافات السياسية تعيق هذا الأمر. وعلى كل حال نحن شخصيا في حركة تحرير الجنوب شكلنا لجنة، ومنذ 3 أشهر نعمل، ويعني جينا اتصالات مع أغلب القيادات الأحوازية من أجل إنشاء المجلس الوطني الأحوازي، وقطعنا شوط كبير جدا، ولا نريد أن يعني نستبق الأحداث وأذكر أشياء، يعني لا نريد أن يعني نكشف كل الأمور، لكننا واثقين جدا بأنه في القريب عاجل جدا ستسمعون أخبار سارة جدا بلملمة الصف الأحوازي. هذا من ناحية الأحوازي. من ناحية القوى الوطنية العراقية فأيضا هناك يعني عمل يعني حثيث جدا من قبل القوى المعارضة العراقية من أجل التوحد، ونحن في الجنوب لدينا خصوصية يعني في هذا الأمر، ونعتقد أن لقربنا الجغرافي من منطقة الأحواز العربية ممكن أن ننسق مع الأحوازيين في أمور كثيرة جدا، ترابط عشائري، ترابط يعني جغرافي، هم واحد، المصدر واحد، التمويل واحد. فأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك تنسيق على الأقل جنوبي أحوازي في منطقة معينة.
تضعوض هل معكم شيعة عرب يساعدونكم؟
نعم.
هل معكم شيعة عرب يساعدونكم؟
إن شاء الله يكون موجود معنا، لكن نحن الآن تركيزنا على القوى الأحوازية، يعني في الدرجة الأولى على القوى الأحوازية. نعم. لا يجب أن تتوحد. عندما تتوحد هذه القوى الأحوازية نحن لدينا نواة تواحد في الجنوب، بعدما يكون هناك تنسيق سيكون الباب مفتوح للجميع.
نعم. شكرا استاذ عوض العبدان رئيس حركة تحرير جنوب العراق، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. استاذ الدكتور عبد الكريم ناخذ فاصل ثم نعود لقاء ضيفنا هذه الحلقة من الأحواز. أجدد التحية لحضرتكم في الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور عبد الكريم العلوجي الكاتب السياسي والمحلل العراقي الكبير، مجدد لك التحية دكتور.
أهلا وسهلا.
يعني كنا سألنا عن هل زيادة البطش وزيادة الإعدامات وغير ذلك يزيد الثورة أم يعني يجعلها في طور الخفاء والهدوء؟
لا بالعكس، ولماذا الإعدامات ولماذا الاعتقالات ولماذا التعذيب؟ طبعاً أنه الثورة قائمة وتزداد وتزداد كل يوم، هو كل يوم هذه الإعدامات وهذه الاعتقالات والتعذيب وسيلة من أجل الضغط على الثوار أن يسكنوا، ولكن بالعكس أنه هذا تؤدي إلى المزيد من الكراهية والحرص على النظام، وهذا ما حصل في كل الثورات في العالم. يعني عندما تقوم الثورة لماذا تقوم الثورة؟ هذا للرفاهية؟ بالعكس، من أجل حريتها واقتصادها وحياتها ومعيشتها وإلى آخره تقوم الثورة. قد تفشل في بعض الأحيان لأن القوى الموجودة لم تفعل جيدا حتى تنتصر، وهذا ما يحصل تقريبا في كل الخطوة، لكن بالعكس هي خطوة نحو الأمام، نحو إعادة النظر ما هي الأخطاء التي أخطأوها، لماذا فشلت، والتوحد الذي سيكون والعاطفة الذي ستأخذها الثورة من المواطنين ستزداد أكثر وأكثر. ولكن ماذا كيف جابوها الاحتلال أو كيف جابوها السلطة؟ هو بالقمع والاعتقالات والاغتيالات والتعذيب والسجون إلى آخره، ولكن هذا لا تؤدي. لو كانت هناك حكومة فعلا كما تدعي الديمقراطية لفسحت المجال أمام هؤلاء لمطالب وتنفيذ مطالب وحقوقه. المواطن ماذا يريد؟ الحياة، الاستقرار، الأمن، الاقتصاد، يعني حياته الخاصة. وفر لهذا المواطن هذه المتطلبات ستجده لا يقوم بأي حق. لكن عندما تكون ظلم واستبداد وقهر واعتقال وجوع وأمية وتخلف ومرض وإلى آخره ماذا يفعلون؟
حتى الآن هار اللي في الأحواز جففوها وحولوها لأماكن
يعني. وخاصة أنت في إيران دولة غنية دولة غنية لكن تذهب أموالها للمساعدات الخارجية لشراء الذمم ولشراء الثقافة الصحافة ولشراء القنوات وتوزيعها على للأسف الشديد على المثقفين وغير المثقفين وبالإضافة إلى مثلا رشائر الأموال اللي تدفع إلى بعض الحقوق الدول على حساب من؟ على حساب
المواطن الإيراني
الذي يعاني اقتصاد سيء وخاصة بعد الحصار انه اصبح التمال ليست له اي قيمة والعراق هو الذي مول ايران اصبح من خلال السرقات والنهب والخدع والتحويلات هو الذي الان يمول الخزينة الايرانية وهذا ما تم الاعتراف به انه لك في حسب التقرير الذي قدمته اللجنة الامريكية للميزانية قالت انه في كل اسبوع يتم تهريب 200 مليون دولار الى ايران بواسطة الشركات واشخاص اين تذهب هذه الاموال؟ كذلك أن العملة العراقية المزورة تأتي من إيران إلى العراق ويشترى بها الدولار كذلك العملة الإيرانية التومان المزورة التي الآن موجودة في العراق كل ذلك من أجل أنه سحب أي يعني سحب الأموال
دماء
العراقية وفعلا أنه عندما يتم مثلا ما يقارب أكثر من 40 مليار دولار تم تحويلها إلى إيران من خلال هذه الصفقات وهذه الشركات الآن أنت حوالي 12 مليار دولار هي التجارة الاقتصادية بين إيران والعراق أي أصبح العراق هو الممول الرئيسي للخزينة أو للميزانية الإيرانية بعد الحصار وبعد العقوبات التي أخذت الدول الأوروبية ومجلس الأمن هذا هو الذي
هذا ما تفعله مع دولة ربما مثلها فما بالك بمن احتلتهم أصلا بتعملهم إيه
لا ده موضوع ثاني هذا موضوع ثاني لكن إحنا من دمر العراق إيران من قتل أبناء العراق إيران إيران من سلح الميليشيات التي تقوم بالقتل والسرقة والذئب إيران يعني هناك اتهامات كثيرة وهناك وثائق
طبعا عندكم السيستاني بياخد فلوس الخمس ويعمل بها مؤسسات في إيران ما تلاقيش ولا مؤسسة باسم السيستاني
وهذا السؤال الثاني الخمس ميزانية ليست هناك ميزانية في الأموال هذه الأموال تذهب إلى المرجعية
ده منتهى الخطورة ده مليئات المليئات
وهذا ما حصل مع الإمام الخوئي عندما مات
مؤسسة الخوي 54 مليار دولار
لم يعرف أين ذهبت الأموال لذلك أولادي راحت لندن وعملوا به ما عملوا كذلك السيستاني والذي أنا مرة كان في صديق معايا من أحد الشخصيات الدينية فكنا رايحين اسكندرية أصبت أنا مسلم عربي كلام فقلت له يعني دي هذه أموال الخمس أين تروح قال لي تروح للمرجعية والمرجعية تنصح قلت
له يدوال على البيت
مات المرجعية أروح أعمل كده انتبه كده ما تروح فين صح
ما سألناش
سؤال غريبة
ما سألناش
ذلك هذه أموال خمس تذهب إلى مرجعية بعد ما يتوفى تنتهي هذه الأموال تختفي يبدأ المرجع الثاني يجمع الأموال
ما بياخدها يديها في السداب يحطها في السداب عند المهدي
يا سيدي ما عندك انت عارف كربلاء أفقر مدينة النجف
يعني تخيل يا دكتور من
شهرين
يطلع تقرير أممي ان ايران ادت 10 مليار دولار للاسد والعراق ما فيش كهرباء
يا سيدي 10 مليار مرقين
او ايران نفسها عندها ثور الدجاج
ليست 10 مليارات ولا 10 ملايين اموال العراق كلها غير يعني من الاحتلال 2003 الى 2012 700 مليار دولار عراقي اقول مليار دولار اين ذهبت هذه الاموال الميزانيه هذا العام أكثر من 100 مليار دولار أين هذه الأموال والعراق لسه فقر مرض تعليم فاشل لا يوجد كهرباء لا توجد مياه لا توجد مصرف صحي لا توجد زراعة العراقيين يعني يستوردون الطماطم والخيار من الخارج الشوارع مهدمة البيوت مهدمة أين هذه الأموال
طيب نعود للأحواز يعني هل الشاعر ستار صياحي مات أم اغتيل؟
اغتيل لأنه شاعر جميل ولطيف وشعر مسمع بالنسبة للجماهير العربية وخاصة في الأحواز وله فتاة وله جماهير جيدة اعتقل عدة مرات حاول تهديده عدة مرات ولم يستجب لأنه الإنسان مهما يكون ذلك الإنسان الحر أو الإنسان العربي بالذات له كرامة له حرية له
اعتزاز نخوة وشهامة
وأصحاب نخوة يرى يعني أبناء وطنه وأبناء جلدته يتعذبون ومهمشين والفقر والمرض والتعليم حتى التعليم يعني غير موجود فيها منطقة لابد أن يتكلم الشعر أحسن وسيلة
للتعبير
وتبادل الرأي والشعر هو الذي يتردد بين الجماهير عندما يحفظ خاصة الناس الذين يرغبون بالشعر يحفظون هذه الأشعار لذلك تجد هذه الأشعار والهوسات العربية التي قدمها ستار تتردد بين كل المواطنين أو المطيعين ليس فقط الحواس حتى في جنوب العراق وتعرف جنوب العراق قرب الحواس وهنالك علاقات اجتماعية وعلاقات يعني صهرية بالإضافة إنه هنالك الشعراء في الجنوب شعراء جيدين
نفس اللهجة ونفس الفصاحة ونفس
البلاغة ونفس البديهية في الشعر لذلك تجد إنه هذه الأشعار تنتقل من الحواس إلى الجنوب لذلك كان هو خطر خطر يهدد
بمثابة قناة متنقلة
قناة متفجرة عندما يتكلم عن الظلم عن الاستبداد عندما يعني
وبعدين الشعر كمان مسجوع فله
قضية يعني انت عارف الشعر الشعر العربي بالذات الجنوبي ليس جدا حلوة جميلة معبرة يعني لازم تحفظها من خلال اللقاء تحفظ الكلام دي كلمات رقيقة جدا ومعبر جدا ومقطعة فلازم تحفظها بالإضافة إلى قوتها بالإضافة إلى هدفها السياسي أكثر الشعراء الجنوب بالذات العراق أو حتى الأهواز أنه التعبير الشعري تعبير سياسي وليس لا تعبير وتعبير اجتماعي والظلم والاستبداد يعني يتغلف بهذه الهوسات العربية بهذا الشعر الجميل الذي ينطلق من هذه العقول ومن هذه الأفكار من هذه الشخصيات الشعرية والأدبية والمثقفة هو تعبير عن إرادة وطن تعبير عن إرادة أمة يجسدها هذا الشاعر من خلال ما يلقيه من شعر أو من هوسات عربية.
إذا ترى أن هذا سببا في هذا الحضور الكثير في تشييع الجنازة
هو شيء طبيعي لأنه جماهيريته له رواده أي شاعر له رواد
نعم.
يعني يتمثلون به ويحفظون شعره ويتابعونه حتى في أي ندوات وفي أي مهرجان شعر تجد هؤلاء الذين شيعوه متواجدين في هذه الأماكن أو الديوانات الشعرية التي يحضرها ستار شيء ثاني الذين سمعوا عنه الذين مثلا حبوه من خلال لم يروه لكن حبوه من خلال شعره ومن خلال هوساته ففوجئوا فلا بد أن يكون لك الوداع له بهذا الاحترام وبهذه العظمة وبهذه الضخامة وهذا معناه أنه هي رسالة موجهة إلى من إلى إيران أو إلى إيران بالذات أنه ما معنى أنتوا قتلتوا إنسان سيتنفض عنه الجماهير بالعكس تشيعه هي المظاهرة مظاهرة صامتة رسالة معبرة عن هؤلاء إلى السلطة الإيرانية نحن هنا موجودين وسنقوم بما نقوم وسنشيع شهداءنا بهذه الأعداد ولكن سنبقى صامدين في أرضنا.
طيب تم بدء بث قناة أحوازنا هذه القناة استكمالا لرسالة صفا وصال وغيرها من القنوات العاملة في هذا المجال بما يعني أو كيف توصف لنا الدور الإعلامي في قضية الأحواز؟
شوف الإعلام يعني اسمه الميديا أروع شيء إذا كنت تعرف كيف توجه هذا الإعلام إذا كان إلى عدوك أو إذا كان صديقك أنت نجحت 50% من عملك الإعلام رسالة مهنية رسالة وطنية رسالة قومية رسالة دينية
الكلمة أبانة
كلمة
أمانة
كيف توجه رسالتك إلى هؤلاء يجب أن تدرس طبيعة المجتمع الذي توجه
طبيعة المتلقي نفسه
المتلقي طبيعة المجتمع إذا كان نفسيا إذا كان اقتصاديا إذا كان سياسيا إذا كان فكريا لابد أن
شرائح
المجتمع تفهمها عند ذلك توجه رسالتك إلى هذه المجتمعات بأسلوب سلس وراقي ومهم يعني يدخل إلى هذا العقل التي توجه الرسالة غير ذلك لا أعتقد هنالك من يقبل رسالتك اليوم الإعلام العالمي والميديا العالمية اليوم أصبحت واسعة أصبحت هناك إمكانيات ضخمة يعني أموال يعني هنالك مثلا محاضرات أو ندوات أو لقاءات يعني يدفع لها
مئات الملايين
يدفع لها آلاف الدولارات الشيء الثاني أن تختار الشخصية الموجه لها الرسالة أن تختار شخصية الضيف ما هو ما هي عقليته، ما هي أفكاره، كيف يتكلم، كيف يوجه رسالته. يعني الإعلام عالم آخر، عالم إذا لم تفهمه أنت تفشل، إذا فهمت هذا العالم وإذا فهمت الذين توجه لهم رسالتك أنت تنجح في رسالتك وتنجح في هدفك. الشيء المهم هذا الإعلام يجب أن يكون مستوى راقي لا إسفافي. الإسفاف قد يولد العكس، عندما تتحدث مع المواطن عن حياته الاقتصادية تتحدث على أسلوب علمي عن الحياة الاجتماعية،
ما يلامس هذا المواطن
ده. ما يلامس مشاعر هذا المواطن
بالضبط،
زي ما بيقول لك يدغدغ المشاعر حتى يتقبلك ويتابعك. لأنه إذا الإعلام للأسف الشديد إذا أي وصول بلا كلمات، يعني أسلوب الإسفاف والأسلوب قد ينفر منك المجتمع.
والرسالة الإعلامية كما تعلمنا دكتور عبد الكريم يقول لك مارقة، يعني ربما أنا بوجه رسالة لحضرتك فجأة تأتي مثلا يعني تقصد يعني أو تصل إلى مثلا زميل
مرحب. إحنا درسنا بالإعلام الخبر، ما هو الخبر؟ فعلا خبر ممكن بسيط جدا لكن تقرأه إلى معاني كثيرة. كيف توسع هذا الخبر وتنقله، تحوره من جريدة محلية إلى جريدة إقليمية، من جريدة إقليمية إلى جريدة
عالمية،
يعني رئيسية، من رئيس عالمي إلى الإذاعة والتلفزيون. هذا الخبر كيف تنقله إلى هذا
في فن الخبر، في عناصر الخبر.
الشيء الثاني وهو المهم، أنه هذا الخبر الموجه مثلا تتوجه إلى خبر عسكري، يجب أن تدرس الحالة العسكرية، الحالة الاقتصادية، الحالة الأمنية في هذا البلد، من خلال هذه الدراسة تصيغ خبر صحيح،
يعني لا هو جمهور مستهدف،
لا مستهدف يتقبل الجمهور منك. أما لقيت خبر مثل الأخبار اللي لاحظها أنه قالت لا، أنت اليوم عندك رسالة موجهة، الإعلام رسالة، وهذه الرسالة إذا لم تكن هناك صياغة جيدة وقانعة للمشاهد وقانعة للمتلقي وقانعة للمستمع، الرسالة تفشل.
طب على ضوء هذه الرسالة وهذا الدور الكبير للإعلام كما ذكرت دكتور عبد الكريم، ما هي المخاوف الإيرانية من هذا الدور وهذا الحل؟
لأنه كشف كل الحقائق التي لم يكشفها أحد، يعني كما تعلم أن هناك هجمة إعلامية إيرانية واسعة، هناك قنوات، هناك أكثر من حوالي
43 قناة
تقريبا، لا هي بالعراق 43 قناة بالعراق،
لكن القنوات الشيعية 43
قناة لا، حوالي حدود 18-16 قناة متخصصة، هي متخصصة ومدفوع يعني ثمنها إيران، بالإضافة إلى صحف مراكز دراسات. الآن في مراكز الوطن العربي مراكز دراسات
في الدول العربية،
في الدول العربية مراكز دراسات إيرانية.
طب ما تقول اسمها لو عندك
أسمها. لا أسف يعني هذا بالقاهرة،
أنت محذر من القاهرة، أنت بتقول اللي بالقاهرة.
لا صديقي وهي ثلاثة صديق منهم
في مركز إيه، مركز النور مركز للدراسات،
مين
مركز النور بينه ولا الأنوار يعني مع محمود
يعني
جابر
يعني لا ده واحد حسك مع احترامي الكلمة دي واحد
ده واحد، أنا في مراكز دراسة قلها بقى تأخذ ملايين من إيران،
قلها تكونت.
طب قولي بس مركز الدكتور طب بعد ما خلص
لذلك تجد انه ايران يعني سيطرت اعلاميا، يعني انت مثلا قناة المنار وقناة الهدى وقناة مش عارف ايه دي مهمة جدا، بالاضافة الى قنوات العراقية الموجودة الان مش عارف ايه ومش عارف يعني بعدها اتوه انا شخصيا اتوه بالقنوات اصبحت ايران توجه اعلامها للمواطن. لذلك انت امام في توجه اعلام مضاد لابد أن تتعامل معها بنفس الطريقة، لكن على شرط أن يكون إعلامك
التناول مهني،
مهني حقائق وقائح، تجي شخصيات علمية، شخصيات مو بشتيمة،
محللين يعني
دارسين فاهمين لهذا المنهج. يعني منهج الدين لازم يجيب ناس علماء دينيين يناقشون، سياسيين أجيب شخصيات سياسية، اجتماعيين شخص اجتماعي يحلل، ثقافيين أجيب شخصية ثقافية يحلل هذا الحدث، لأنه لا ممكن أجيب واحد من الشارع ولا تعال حلل لي حدث سياسي.
لماذا هذا التقصير من الإعلام العربي تجاه قضية الأحواز؟
لأنه ليس هنالك للأسف الشديد حركة الأحوازيين قادرة على التوظف في المنطقة العربية، هم محصورين في لندن فقط، وده خطأ. وأنا يمكن شفت واحد السويد ولا
عادل السويد
تخيل انا باب يعني مكان ما
ناشط جميل
ناشط جميل لكن للاسف
في هولندا باين
مش عارف يعني هو ناشط ومخلص وطيب وجميل مثل ما تقول انت جميل لكن ضعيف شوف
لا ما عنده امكانيات ما عنده دعم
هو السؤال لكن نطالب
لابد من الحركة حزينة كل هناك دولة حاضنة يا دكتور
لا لابد لا بالعكس انت لما تتوحد هتفرض وجودك على 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 اي دولة لكن انت مقسم الى اربع خمس تيارات الدولة تتعامل معهم
ما انتهت هم توحدوا في الفترة الاخيرة
يجب ان يكون توحد حقيقي وبيان برنامج منهجي حتى لما تتحدث مع اي دولة تتحدث باسم شعب خرسطة موحد كل القوى لكن الدولة تدعمك لكن لا تدعم فئات وهذا ما حصل في الحركات الوطنية أنه استمزقت الحركات لذلك الدولة تعمل معنا لا تتعمل معك ولا مع الثاني ولا مع الثالث لابد أن هناك يعني وحدة حركة سياسية واحدة تمثل هذا الشعب العظيم في أحواز عند ذلك الدول تساعدك لكن
يعني طب اين 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 الاحواز على خريطه القنوات العربيه
زي
القنوات العربيه الاخباريه مثلا يعني مثلا نجي الجزيره ولا العربيه ولا القنوات الكبيره تتحدث عن خريطه الاحواز
شوف الجزيره للاسف الشديد يعني كان قاطعتها ما حتى
لا يعني بعيدا عن
التصنيف لا 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 لا, 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 لا
في السياق
لان ليس مصلحتها قضيه الاحواز الجزيره والعربيه هذه قنوات دول موجهه سياسيا حدث فلان
شعليلو والثاني انساه
تلقي أصلا لا لا يعني مثلا
هم الفين المهنية اللي
مثلا مثلا
والحياد والرأي
أجل لك مثلا مع احترام المثال
طب بعيد عن المسميات من نجمة
دول عربية طالبت بالتسليح المعارضة السورية هذا استغربت في اجتماع وزارة الخارج العربي لحسب القاهرة انه كلهم جايين يعني متحمسين
فروع جيب صرف الفلوس
كنت اتصور قرار بتسليح النقابة الفلسطينية ليه يصلحون المحرضة السورية وجلد يقاتلون وطائرات ألف حوالي 160 شهيد وحوالي 1300 جريح وحوالي أكثر من 1000 طلعة جوية إسرائيل ما حاربت بريا حاربت جو بالجو وجل المساكين ما عندهم هاي الصواريخ اللي توصل مثلا
5 كيلو
والوسط الصواريخ لتل أبيب والقدس يعني حركة جيدة وعظيمة هي اللي وقفت القتال لكن دول عربي ماذا قدمت لها فلوس انا 150 شهيد 150 شهيد
تم
ادينا فلوس
ايران قتل 150 مليون 150 الف واحد في سوريا
يا سيد هو ده السؤال هو ده السؤال المطروح
انت ما سلحوش الدول دي هم ما يسلحوا لهذا ولا زي
لا قلت في مشروع
لا في تبرعات من العرب
انا اريد هذا المواطن هذا المواطن المقاومه يعني المقاومه الفلسطيني بالذات يجب ان اقف جنبه يا اخي أسألك أنت ما أنت حر أنت دولتك حر لكن هذا قضية قومية يعني قضية فلسطينية قضية قومية عشنا عبرنا وحنموت وإحنا ندافع عن القضية القومية ناس يقتلون منهم بالعشرات بالآلاف القتلى منهم
طب ماذا نقول في النهاية عن يعني تقاعس الإعلام العربي رسالة توجهها الإعلام العربي لكي يركز على قضية الأحواز
لا شوف أنا الإعلام العربي يعني أنا إعلامي الحمد لله والشكر صحفي أنا إعلام متلقي متلقي من مين؟ من الآخر من الأجانب من الصحافة الأجنبية من المحللين الأجانب من ما يشمل من بحوث إلى آخره لكن هل أنا عندي كإعلام عربي ميديا عربية تحلل الخبر وتحلل البحث وتقدم وتوزعه وعندها يعني مثلا مكاتب في كل انحاء العالم تنقل الخبر مباشره لكل لا ذاك الاعلام العربي فاشل ولن يتحقق ذلك الا ان يتحرر
المخاطب انفسنا
الدليل على ذلك تجد الصحيفه الواحده او الصحيفه الثانيه متناقضه فيما بينها على حتى على خبر واحد يعني الصحيفة تتكلم عن خبرها شيء والصحيفة الثانية لماذا؟ لأنه ليس هنالك ميديا موحدة من أجل نقل خاصة في العالم في عالمنا العربي والإسلامي يعني يجب أن تكون هنالك وكالة أنباء عربية
السيارة تخرج من
عندنا وكالة إحنا
لا نتلقى الصيغات من الخارج
يعني إحنا أكثر الأخبار وأكثر القضايا اللي تكشف عن العراق او اذا كان مصر او اذا كان سوريا
من وكالات انباء عربيه
اجنبيه من صحفيين وصحفيين اجنبيين لازم الخبر عنده و والحدث عدة يعني ممكن أبص عليه أشوف الخبر لماذا لا يعني أكون دراسة أو أكون بحث الخبر.
شكرا الكرام، يعني كما قال الدكتور عبد الكريم العلوجي في نهاية هذه الحلقة أشكره شكرا جزيلا لك دكتور. كما قال أننا نخاطب أنفسنا، يعني مثلا قضية الضرة في عام يعني 2000 وشوية كده لما حصل ضرب وهو خارج مسجد الأقصى مع والده، احنا عدنا نتباكى على الضرة وهذا الطفل ويعني قلبت الدنيا رأسا على عقب. في النهاية خرج الإعلام اليهودي والإعلام الغربي المتواطئ معه والشرقي كذلك، سوق هذه المسألة في أوروبا أن هذا الطفل هو إرهابي صغير كان والده يأخذ بيده إلى المسجد ليعلمه الإرهاب ليقتل اليهودي، فتناسوا قضية طفولته وما نبكي على هذا الطفل من الطفولة البريئة وغير ذلك. شوف هم وصلوها للإعلام الغربي زي وبالتالي محدش تعاطف معنا ساعتها، بس احنا مش دريانين. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.